الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة: باب ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الحافظ أبو عبد الله بن عبد الهادي رحمه الله من أحكام صلاة العيدين انتقل إلى هذه الترجمة لبيان أحكام اللباس في الصلاة. وطريق الفقهاء في إيراد أحكام اللباس إنما يكون في بداءة كتاب الصلاة، يذكرون أحكام اللباس في مطلع كتاب الصلاة عند حديثهم أو في معرض حديثهم على مسائل شروط الصلاة. والمصنف كما ترى أورد هذه الترجمة عقب صلاة العيدين، وظاهر من صنيعه رحمه الله أنه تبع في هذا شيخه، أنه تبع في هذا تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه الإلمام، فإنه أورد هذه الترجمة وعقدها عقب باب صلاة العيدين. وقد ذكر الذهبي كما تقدم لنا في موضع سالف، ذكر أن الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله اختصر هذا الكتاب، أعني كتاب المحرر في الحديث، اختصره من كتاب الإلمام لتقي الدين ابن دقيق العيد، فجوده جدا، فدل هذا على أنه تبعه في عقد هذه الترجمة في هذا الموضع. ولا يضر على كل عقدت في مطلع كتاب الصلاة أو في هذا الموضع، القصد أنه إنما أوردها في هذا الكتاب في كتاب الصلاة. ومناسبة هذه الترجمة لكتاب الصلاة ظاهرة، وهي أن ستر العورة لما كان شرطا لصحة الصلاة ناسب أن يعقد هذه الترجمة رحمه الله لبيان ما يحرم لبسه وما كذلك يكره لبسه في الصلاة. والأصل في اللباس في الصلاة وفي غيرها هو الحل، الأصل في اللباس في الصلاة أو في غيرها هو الحل، لعموم قوله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولقوله سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فلا يحل لأحد أن يحرم شيئا منه إلا بدليل صحيح أو بإجماع أهل العلماء أو بتعليل معتبر عند العلماء رحمهم الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري أنه قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، والله ما كذبني، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم رجل لحاجة فيقول: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه البخاري تعليقا مزوما به فقال:
فيبيتهم الله
ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه البخاري تعليقا مزوما به فقال: قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم.
نعم، هذا الحديث كما سمعنا هذا حديث معروف مشهور، خرجه البخاري في صحيحه تعليقا جازما بصحته، أورده رحمه الله واستفتح به ترجمة ليستدل به لتحريم لبس الرجل لباس الحرير في الصلاة إلا من عذر أو عارض. فهذا هو وجه إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة، ولا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا، أعني في لبسه في الصلاة أو في غير الصلاة في حق الرجل إلا من عذر أو عارض. والنصوص في هذا كثيرة، منها هذا الحديث الذي بين يدينا، ومنها حديث حذيفة عند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة وعن لبس الحرير والديباج، ومنها حديث عمر الذي مر بنا عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرير: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. والنصوص في هذا كثيرة متضافرة، والتحريم عام في حق الرجل في كل حال في الصلاة وفي غير الصلاة، وهذه الأحاديث عامة مخصوصة بما جاءت من بما ورد من النصوص الأخرى الدالة على إباحة لبسه في حق النساء على ما سيأتي. فالشاهد منه أن المصنف كما ترى أورده ليستدل به لتحريم لبسه في حق الرجل في الصلاة، وهذا كما تقدم محل اتفاق أهل العلم لهذه النصوص. وإنما اختلفوا رحمهم الله في حكم الصلاة فيما لو لبس هذا الحرير في صلاته، فذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة، قالوا إذا لبس الحرير فإن صلاته باطلة وعليه إعادة الصلاة، وهذا قول لبعض أهل العلم وهو المروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، معللا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في هذه الأحاديث، والنهي كما ترى للتحريم، وعليه فهو يقتضي الفساد، يقتضي فساد الصلاة. وكذلك علل بعض أصحابه بأنه إنما ستر عورته بلباس محرم عليه، فهو كذلك الرجل، فهو كالرجل الذي ستر عورته بثوب نجس مثلا. فهذا هو المروي عن مالك في هذا، وهو قول لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو كذلك رواية عن أحمد في هذه المسألة. وجمهور العلماء على صحة الصلاة، وهذا هو القول الثاني، ذهب الجمهور إلى صحة الصلاة بهذا اللباس، كل هذا في حق الرجل، أما المرأة فلا إشكال في جوازه، في جواز لبسه، لبسها لهذا الحرير في الصلاة وفي غيرها على ما سيأتي. الكلام هنا في حق الذكر، الكلام بينهم في حق الذكر إذا كان مميزا على ما سيأتي في مسألة حكم لبسه في حق الصبي. فالقصد أن قول الجمهور هو صحة الصلاة لكن مع الإثم إذا كان عالما بالتحريم، إذا كان هذا الرجل عالما بالحكم الشرعي فإن صلاته صحيحة ولكنه يكون آثما إذا كان يعلم الحكم الشرعي، وهذا هو الصواب، لأن النهي هنا وإن كان للتحريم إلا أنه عائد للعموم ليس عائدا لذات الصلاة، إنما هو نهي عام. فهذا النهي هنا وإن كان للتحريم إلا أنه ليس لذات الصلاة وإنما هو للعموم، فلا وجه للقول بأنه يقتضي فساد الصلاة. وأيضا لما صح من حديث عقبة بن عامر عند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ذات يوم قباء من حرير ثم لبسه فصلى فيه، وفي لفظ أنه صلى فيه صلاة المغرب، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام كما في لفظه عند مسلم من حديث جابر فأخبره أنه محرم عليه، فنزعه صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن هذا لا ينبغي للمتقين. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة ولم يعدها، لم يرد شيء يدل على أنه أعاد هذه الصلاة، فدل على صحة الصلاة بهذا اللباس الذي يكون حريرا في حق الرجل، لكن إذا كان عالما، أعني مع الإثم إذا كان عالما تصح صلاته مع الإثم إذا كان عالما، أما إن كان جاهلا في الحكم فإن صلاته صحيحة ولا إثم عليه. التأثيم إنما يكون في حق ذلك الذي يعلم الحكم الشرعي. نعم. وهذا الحديث كما ترى النبي بين فيه صلى الله عليه وسلم أن أقواما من أمته يعني في آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وفيه دليل على تحريم ذلك كله ولا إشكال. والمراد بالأمة هنا هي أمة الإجابة على الصواب من أقوال أهل العلم، هي أمة الإجابة الذين دعوا فاستجابوا وهم أهل الإسلام، لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام إذا أطلقت فإنها تنقسم إلى قسمين، إلى أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة هم أولئك الذين دعوا ولم يستجيبوا فهم الكفار، وأما أمة الإجابة هي أمته الذين دعوا فاستجابوا، فلهذا وصفوا بهذا الوصف. فالمراد بالأمة هنا هي أمة الإجابة. وعليه فإن المراد بالاستحلال في هذا الحديث هو الاستمراء على هذه المحرمات، هو ارتكاب هذه المحرمات بما فيها لبس الحرير في حق الرجال، والاستمراء على ذلك كأنه حلال عندهم في ذلك الزمن، كأنه مباح عندهم. وليس المعنى أنهم يعتقدون حل هذه المحرمات، لأن المسلم إذا اعتقد حل أمر حرمه الله سبحانه وتعالى وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة فإنه يعد كافرا، إذا اعتقد حل أمر محرم أو اعتقد تحريم أمر مباح وهو معلوم يعني الحكم فيه من الدين بالضرورة فإنه يكفر بهذا. فالصواب من قولي العلماء في هذا المعنى في هذه اللفظة أن الاستحلال يراد به هو ارتكاب هذه المحرمات على نهج كأنه حلال عندهم، أي يستبيحونها بهذا الفعل، يفعلونها بلا خوف وبلا وجل، يستمرئون ارتكاب هذه المحرمات من غير خوف ولا وجل. نعم.
ولا التفات لابن حزم في رده له وزعمه أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وقد رواه الإسماعيلي والبرقاني في صحيحيهما المخرجين على الصحيح بهذا الإسناد ولفظهما ويأتيهم رجل لحاجته، وفي رواية فيأتيهم طالب حاجة، وفي رواية حدثني أبو عامر الأشعري ولم يشك، ورواه الطبراني عن موسى بن سهل الجوني البصري عن هشام، ورواه أبو داود.
نعم. لما فرغ رحمه الله من الاستدلال بهذا الحديث الذي سمعناه بحديث أبي موسى أو حديث أبي عامر الأشعري للمسألة السالفة، انتقل إلى الرد على من زعم أنه حديث ضعيف، وعلى من أعله بالانقطاع بين أبي عبد الله البخاري وبين شيخه هشام ابن عمار وهو ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، فإنه أعل هذا الحديث بهذه العلة، قال إن الحديث ضعيف والبخاري إنما خرجه تعليقا ولم يسمعه من شيخه هشام، بل إني أظنه أنه قال إنه منقطع بين البخاري وبين صدقة، فكأنه وهم كذلك في إسناده. فقصد أن ابن حزم رحمه الله هو الذي أعله بهذه العلة بالانقطاع في إسناده، فأراد المصنف رحمه الله الرد عليه واحتج عليه بأن هذا الحديث روي من وجه آخر عن هشام بسند متصل عند البرقاني وعند الإسماعيلي في مستخرجيهما على صحيح البخاري وعند الطبراني كذلك من وجه آخر، فدل على أنه حديث متصل. فهذا هو خلاصة جواب الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله في حق من أعلى هذا الحديث. وكذلك أيضا يجاب عنه بأنه أيضا رواه جعفر الفريابي وعبدان عن هشام ابن عمار بهذا الإسناد أيضا متصلا عند بعض أصحاب المصنفات، وهكذا أيضا رواه غير واحد سوى هشام ابن عمار، أي أن هشام ابن عمار توبع فيه. وقد أطال الحافظ ابن القيم رحمه الله وهكذا ابن الصلاح الشهرزوري في الرد على ابن حزم رحمه الله فيما أعل به هذا الحديث، فأطال الجواب، وذكر أجوبة عدة في الجواب عن هذا الإعلال. نعم. وأما تعليق أبي عبد الله البخاري فيجاب عنه بأحد جوابين: إما أنه علقه لأجل التردد في تعيين الصحابي كما سمعت، فإنه قال عن أبي موسى عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري، فهذا شك من الراوي، فذهب بعض أهل العلم إلى أن البخاري إنما علقه عن شيخه لأجل هذا التردد في تعيين الصحابي، أي للشك في اسم الصحابي، وكأن هذا الشك هو من قيس بن عطية. وهذا هو جواب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. وذهب غيره إلى أن الإمام أبا عبد الله البخاري إنما علقه لأنه أخذه عن شيخه هشام حال المذاكرة، أخذه عن شيخه حال المذاكرة وليس حال السماع. وهذا هو جواب الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو الأظهر في ظني، الأظهر في ظني أن الإمام أبا عبد الله إنما أخذ هذا الحديث عن شيخه حال المذاكرة، فلما أراد أن يحدث به عن شيخه تحفظ ثم قال: وقال هشام ابن عمار، وهو سمعه منه، لكنه سمعه منه على حال المذاكرة وليس على حال السماع. نعم. وعليه فهو حديث متصل، ولا إشكال في اتصاله، ولا عبرة بقول من ضعفه بهذه العلة. نعم.
ورواه أبو داود ولفظه: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وذكر كلاما ثم قال: يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، والخز هنا نوع من الحرير.
نعم. رحمه الله الحافظ ابن عبد الهادي له عناية بمذهب أحمد، له عناية تامة جدا بمذهب أحمد، فهذا اللفظ إنما أورده لأمر أراده رحمه الله، وليس كلامه هذا تبعا لكلامه السالف، فهو فند العلة التي جاء بها ابن حجم رحمه الله وفرغ من ذلك، ولكنه كما ترى أورد هذا الحديث نفسه بهذا اللفظ ليستدل به لتحريم الخز الذي يتخذ من الحرير، والخز نوع من اللباس يتخذ من الحرير، وأيضا ربما اتخذ من غير الحرير من الصوف مثلا، من خيوط الصوف أو خيوط الإبريسم أو غير ذلك. فالقصد أن الحافظ رحمه الله أورد هذا الحديث بهذا اللفظ ليستدل به لتحريم الخز إذا كان متخذا من الحرير، وهذا هو معنى قوله والخز نوع من الحرير، فهذا هو مراده رحمه الله، وهو بذلك يريد دفع توهم من توهم أن المراد بالخز هنا هو الخز الذي يتخذ من الصوف، فإن هذا النوع لا إشكال في جوازه، وهو مباح للرجل عند أحمد وعند غيره. فالخز إما أن يكون، أعني لباس الخز، إما أن يكون متخذا من الحرير، وإما أن يكون متخذا من غير الحرير كالصوف وغيره. فأراد المصنف رحمه الله أن يستدل به على أن ذلك النوع الذي يكون من أنواع الحرير أنه محرم، هذا هو مراده رحمه الله، لئلا يتوهم متوهم أن التحريم إنما هو عائد لذلك الخز الذي يكون من الصوف، لأن المشهور عن أحمد وعن كثير من أهل العلم أن الخز الذي يتخذ من الصوف إنه مباح ولا إشكال فيه، فهذا هو مراده رحمه الله. وعلى كل فلا إشكال في إباحة الخز إذا كان من غير الحرير، وهذا اللفظ وإن كان حجة للمصنف رحمه الله إلا أنه في ظني وقع فيه تصحيفا، إلا أن هذا اللفظ وقع فيه تصحيف من قبل أحد الرواة، والصواب في لفظه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يستحلون الحرى والحرير، فتصحف اللفظ على الراوي وقال: الخز بدل الحرى، والحرى هو الفرج الحرام، فهذا هو الصواب في الجواب عن هذا الحديث. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية.
نعم.
الذهب.
والتصحيف قد يقع من الراوي نفسه، يعني ما يقع في بعض الألفاظ من التصحيف قد يكون من الراوي نفسه، أو من الناسخ مثلا الذي ينسخ الكتاب عن الشيخ، أو ممن دون ذلك مثلا من المحقق الذي يحقق الكتاب، فطالب العلم ينظر في هذا اللفظ، فإذا جمع طرقه وظهر له من خلال جمع هذه الطرق أن هذا التصحيف إنما وقع من الراوي فإنه يلحق العهد بهذا الراوي، وإذا ظهر له أن هذا التصحيف إنما وقع من الناسخ لأن هذا الكتاب مثلا له نسخ عديدة والتصحيف مثلا وقع في هذه النسخة فحسب، فهنا تلحق هذا التصحيف بأحد النساخ لهذا الكتاب. وإذا ظهر لك أنه من قبل المحقق وما أكثر هذا فإنك تقول هذا تصحيف وقع من المحقق الذي نسخ الكتاب والصواب هو كذا. والذي يظهر أن هذا اللفظ محفوظ عن أحد الرواة لكنه وهم، فبدل أن يقول الحرى قال الخزة تصحف عليه، ذلك أن كثيرا ممن تقدم من الرواة لا يعنون بالنقط في هذه الكلمات فليس لهم عناية بهذا رحمه الله، فربما تصحف عليه هذا اللفظ لأنه إنما سمعه مثلا لأنه لم يسمعه من شيخه مثلا، وإنما أخذه من كتاب غيره أو نحو ذلك من الأسباب. فالصواب أن هذا اللفظ تصحيف وليس محفوظا بهذا اللفظ، إنما المحفوظ هو الحرى، والحرى هو الفرج الحرام، المعنى أنهم يستحلون الزنا في آخر الزمان فيرتكبونه كأنه مباح عندهم عياذا بالله. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري.
نعم، هذا هو الحديث الثاني الذي أورده المصنف في هذه الترجمة، وكذلك ربما غاب مراده عن بعض طلبة العلم، غاب مراده عن ذهن بعض طلبة العلم، والمصنف لم يرد الاستدلال بهذا الحديث لتحريم الجلوس عليه فحسب، لأن هذا لا يكون في كتاب الصلاة، هنا الحديث أورده في كتاب الصلاة، فهنا أورده ليستدل به لتحريم الصلاة على فراش الحرير، فهذا هو مراده رحمه الله، لما فرغ من الاستدلال بالحديث السالف لتحريم الصلاة بلباس الحرير انتقل إلى هذا الحديث، إلى حديث حذيفة عند البخاري في الصحيح، ليستدل بلفظه وبحرفه الأخير لتحريم الصلاة على فراش الحرير، كأن يصلي على سجادة مصنوعة من الحرير أو على غير ذلك فإنه يحرم عليه. وهذا أيضا لا خلاف فيه بين أهل العلم لهذا الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول حذيفة وأن نجلس عليه، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، فهذا هو الشاهد منه لهذه المسألة. فإذا كان صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس عليه فإن الصلاة عليه من باب أولى، لأن الصلاة داخلة في مسمى الجلوس، وهذا قول أهل العلم بلا خلاف، وإنما اختلفوا كما تقدم في صحة الصلاة، هل تصح الصلاة فيما لو صلى على فراش حرير أم لا، فالجمهور على أنها صحيحة، جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة مع الإثم إذا كان عالما بالحكم الشرعي كما تقدم، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وهو كذلك مذهب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة غير صحيحة ويلزمه إعادة الصلاة، ولكن الصواب هو القول الأول، لأن النهي ليس عائدا إلى ذات الصلاة وإنما هو نهي عام. نعم. وهذا الحكم في حق الرجل، الكلام هنا في حق الرجل، الصلاة على فراش الحرير، أما المرأة فاختلف أهل العلم في حكم صلاتها على فراش الحرير، وعلى أيضا واختلفوا أيضا في حكم جلوسها على فراش الحرير، فذهب بعضهم إلى أن الأصل في حقها أنه للإباحة، لأن الله أباح لها لبس الحرير فكذلك أيضا يباح لها الجلوس على الحرير بما في ذلك الصلاة على الحرير، وهذا هو الصواب. وذهب بعضهم إلى أن الحكم عام في حق الرجل وفي حق الأنثى، فكما يحرم كما تحرم الصلاة على الرجل في فراش الحرير كذلك تحرم على المرأة، والأول هو الأظهر في هذه المسألة. نعم.
وعن أبي عثمان النهدي أنه قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى فيما علمنا أنه يعني الأعلام، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث إنما هو في لبس الحرير بهذا القدر، لبس الحرير في حق الرجل إذا كان في موضع يسير، فهنا يستثنى الحكم فيه، والكلام فيه ربما طال لأن الحديث كما ترى فيه مقال في بعض الألفاظ عند مسلم وغيره، فلعلنا نؤجل الكلام عليه وعلى مسألته وعلى جوانبه النقدية في إلى لقاء قادم، ونقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة: باب ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الحافظ أبو عبد الله بن عبد الهادي رحمه الله من أحكام صلاة العيدين انتقل إلى هذه الترجمة لبيان أحكام اللباس في الصلاة. وطريق الفقهاء في إيراد أحكام اللباس إنما يكون في بداءة كتاب الصلاة، يذكرون أحكام اللباس في مطلع كتاب الصلاة عند حديثهم أو في معرض حديثهم على مسائل شروط الصلاة. والمصنف كما ترى أورد هذه الترجمة عقب صلاة العيدين، وظاهر من صنيعه رحمه الله أنه تبع في هذا شيخه، أنه تبع في هذا تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه الإلمام، فإنه أورد هذه الترجمة وعقدها عقب باب صلاة العيدين. وقد ذكر الذهبي كما تقدم لنا في موضع سالف، ذكر أن الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله اختصر هذا الكتاب، أعني كتاب المحرر في الحديث، اختصره من كتاب الإلمام لتقي الدين ابن دقيق العيد، فجوده جدا، فدل هذا على أنه تبعه في عقد هذه الترجمة في هذا الموضع. ولا يضر على كل عقدت في مطلع كتاب الصلاة أو في هذا الموضع، القصد أنه إنما أوردها في هذا الكتاب في كتاب الصلاة. ومناسبة هذه الترجمة لكتاب الصلاة ظاهرة، وهي أن ستر العورة لما كان شرطا لصحة الصلاة ناسب أن يعقد هذه الترجمة رحمه الله لبيان ما يحرم لبسه وما كذلك يكره لبسه في الصلاة. والأصل في اللباس في الصلاة وفي غيرها هو الحل، الأصل في اللباس في الصلاة أو في غيرها هو الحل، لعموم قوله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولقوله سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فلا يحل لأحد أن يحرم شيئا منه إلا بدليل صحيح أو بإجماع أهل العلماء أو بتعليل معتبر عند العلماء رحمهم الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري أنه قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، والله ما كذبني، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم رجل لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وقنازير إلى يوم القيامة. رواه البخاري تعليقا مزوما به فقال
نعم فيبيتهم الله
ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه البخاري تعليقا مزوما به فقال قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم.
نعم، هذا الحديث كما سمعنا هذا حديث معروف مشهور، خرجه البخاري في صحيحه تعليقا جازما بصحته، أورده رحمه الله واستفتح به ترجمة ليستدل به لتحريم لبس الرجل لباس الحرير في الصلاة إلا من عذر أو عارض، فهذا هو وجه إرادة هذا الحديث في هذه الترجمة، ولا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا، أعني في لبسه في الصلاة أو في غير الصلاة في حق الرجل إلا من عذر أو عارض. والنصوص في هذا كثيرة، منها هذا الحديث الذي بين يدينا، ومنها حديث حذيفة عند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة وعن لبس الحرير والديباج، ومنها حديث عمر الذي مر بنا عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرير إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. والنصوص في هذا كثيرة متضافرة، والتحريم عام في حق الرجل في كل حال في الصلاة وفي غير الصلاة، وهذه الأحاديث عامة مخصوصة بما جاءت من بما ورد من النصوص الأخرى الدالة على إباحة لبسه في حق النساء على ما سيأتي. فالشاهد منه أن المصنف كما ترى أورده ليستدل به لتحريم لبسه في حق الرجل في الصلاة، وهذا كما تقدم محل اتفاق أهل العلم لهذه النصوص. وإنما اختلفوا رحمهم الله في حكم الصلاة فيما لو لبس هذا الحرير في صلاته، فذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة، قالوا إذا لبس الحرير فإن صلاته باطلة وعليه إعادة الصلاة، وهذا قول لبعض أهل العلم وهو المروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، معللا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في هذه الأحاديث، والنهي كما ترى للتحريم، وعليه فهو يقتضي الفساد، يقتضي فساد الصلاة. وكذلك علل بعض أصحابه بأنه إنما ستر عورته بلباس محرم عليه، فهو كذلك الرجل، فهو كالرجل الذي ستر عورته بثوب نجس مثلا. فهذا هو المروي عن مالك في هذا، وهو قول لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو كذلك رواية عن أحمد في هذه المسألة. وجمهور العلماء على صحة الصلاة، وهذا هو القول الثاني، ذهب الجمهور إلى صحة الصلاة بهذا اللباس، كل هذا في حق الرجل، أما المرأة فلا إشكال في جوازه، في جواز لبسه، لبسها لهذا الحرير في الصلاة وفي غيرها على ما سيأتي. الكلام هنا في حق الذكر، الكلام بينهم في حق الذكر إذا كان مميزا، على ما سيأتي في مسألة حكم لبسه في حق الصبي. فالقصد أن قول الجمهور هو صحة الصلاة لكن مع الإثم، إذا كان عالما بالتحريم، إذا كان هذا الرجل عالما بالحكم الشرعي فإن صلاته صحيحة ولكنه يكون آثما إذا كان يعلم الحكم الشرعي، وهذا هو الصواب، لأن النهي هنا وإن كان للتحريم إلا أنه عائد للعموم ليس عائدا لذات الصلاة، إنما هو نهي عام، فهذا النهي هنا وإن كان للتحريم إلا أنه ليس لذات الصلاة وإنما هو للعموم، فلا وجه للقول بأنه يقتضي فساد الصلاة. وأيضا لما صح من حديث عقبة بن عامر عند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ذات يوم قباء من حرير ثم لبسه فصلى فيه، وفي لفظ أنه صلى فيه صلاة المغرب، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام كما في لفظه عند مسلم من حديث جابر فأخبره أنه محرم عليه، فنزعه صلى الله عليه وسلم ثم قال إن هذا لا ينبغي للمتقين. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة ولم يعدها، لم يرد شيء يدل على أنه أعاد هذه الصلاة، فدل على صحة الصلاة، فدل على صحة الصلاة بهذا اللباس الذي يكون حريرا في حق الرجل، لكن إذا كان عالما، يعني مع الإثم إذا كان عالما تصح صلاته مع الإثم إذا كان عالما، أما إن كان جاهلا في الحكم فإن صلاته صحيحة ولا إثم عليه. التأثيم إنما يكون في حق ذلك الذي يعلم الحكم الشرعي. نعم. وهذا الحديث كما ترى النبي بين فيه صلى الله عليه وسلم أن أقواما من أمته يعني في آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وفيه دليل على تحريم ذلك كله ولا إشكال. والمراد بالأمة هنا هي أمة الإجابة على الصواب من أقوال أهل العلم، هي أمة الإجابة الذين دعوا فاستجابوا وهم أهل الإسلام، لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام إذا أطلقت فإنها تنقسم إلى قسمين، إلى أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة هم أولئك الذين دعوا ولم يستجيبوا فهم الكفار، وأما أمة الإجابة هي أمته الذين دعوا فاستجابوا، فلهذا وصفوا بهذا الوصف. فالمراد بالأمة هنا هي أمة الإجابة. وعليه فإن المراد بالاستحلال في هذا الحديث هو الاستمراء على هذه المحرمات، هو ارتكاب هذه المحرمات بما فيها لبس الحرير في حق الرجال، والاستمراء على ذلك كأنه حلال عندهم في ذلك الزمن، كأنه مباح عندهم، وليس المعنى أنهم يعتقدون حل هذه المحرمات، لأن المسلم إذا اعتقد حل أمر حرمه الله سبحانه وتعالى وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة فإنه يعد كافرا، إذا اعتقد حل أمر محرم أو اعتقد تحريم أمر مباح وهو معلوم يعني الحكم فيه من الدين بالضرورة فإنه يكفر بهذا. فالصواب من قولي العلماء في هذا المعنى في هذه اللفظة أن الاستحلال يراد به هو ارتكاب هذه المحرمات على نهج كأنه حلال عندهم، أي يستبيحونها بهذا الفعل، يفعلونها بلا خوف وبلا وجل، يستمرئون ارتكاب هذه المحرمات من غير خوف ولا وجل. نعم.
ولا التفات لابن حزم في رده له وزعمه أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وقد رواه الإسماعيلي والبرقاني في صحيحيهما المخرجين على الصحيح بهذا الإسناد ولفظهما ويأتيهم رجل لحاجته، وفي رواية فيأتيهم طالب حاجة، وفي رواية حدثني أبو عامر الأشعري ولم يشك، ورواه الطبراني عن موسى بن سهل الجوني البصري عن هشام، ورواه أبو داود.
نعم. لما فرغ رحمه الله من الاستدلال بهذا الحديث الذي سمعناه بحديث أبي موسى أو حديث أبي عامر الأشعري للمسألة السالفة، انتقل إلى الرد على من زعم أنه حديث ضعيف، وعلى من أعله بالانقطاع بين أبي عبد الله البخاري وبين شيخه هشام ابن عمار وهو ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، فإنه أعل هذا الحديث بهذه العلة، قال إن الحديث ضعيف والبخاري إنما خرجه تعليقا ولم يسمعه من شيخه هشام، بل إني أظنه أنه قال إنه منقطع بين البخاري وبين صدقة، فكأنه وهم كذلك في إسناده. فقصد أن ابن حزم رحمه الله هو الذي أعله بهذه العلة بالانقطاع في إسناده، فأراد المصنف رحمه الله الرد عليه واحتج عليه بأن هذا الحديث روي من وجه آخر عن هشام بسند متصل عند البرقاني وعند الإسماعيلي في مستخرجيهما على صحيح البخاري وعند الطبراني كذلك من وجه آخر، فدل على أنه حديث متصل. فهذا هو خلاصة جواب الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله في حق من أعلى هذا الحديث. وكذلك أيضا يجاب عنه بأنه أيضا رواه جعفر الفريابي وعبدان عن هشام ابن عمار بهذا الإسناد أيضا متصلا عند بعض أصحاب المصنفات، وهكذا أيضا رواه غير واحد سوى هشام ابن عمار، أي أن هشام ابن عمار توبع فيه. وقد أطال الحافظ ابن القيم رحمه الله وهكذا ابن الصلاح الشهرزوري في الرد على ابن حزم رحمه الله فيما أعل به هذا الحديث، فأطال الجواب وذكر أجوبة عدة في الجواب عن هذا الإعلال. نعم. وأما تعليقه بعبد الله البخاري فيجاب عنه بأحد جوابين، إما أنه علقه لأجل التردد في تعيين الصحابي كما سمعت، فإنه قال عن أبي موسى عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري، فهذا شك من الراوي، فذهب بعض أهل العلم إلى أن البخاري إنما علقه عن شيخه لأجل هذا التردد في تعيين الصحابي، أي للشك في اسم الصحابي، وكأن هذا الشك هو من قيس بن عطية. وهذا هو جواب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. وذهب غيره إلى أن الإمام أبا عبد الله البخاري إنما علقه لأنه أخذه عن شيخه هشام حال المذاكرة، أخذه عن شيخه حال المذاكرة وليس حال السماع. وهذا هو جواب الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو الأظهر في ظني، الأظهر في ظني أن الإمام أبا عبد الله إنما أخذ هذا الحديث عن شيخه حال المذاكرة، فلما أراد أن يحدث به عن شيخه تحفظ ثم قال وقال هشام ابن عمار، وهو سمعه منه لكنه سمعه منه على حال المذاكرة وليس على حال السماع. نعم. وعليه فهو حديث متصل ولا إشكال في اتصاله ولا عبرة بقول من ضعفه بهذه العلة. نعم.
ورواه أبو داود ولفظه ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وذكر كلاما ثم قال يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، والخز هنا نوع من الحرير.
نعم. رحمه الله الحافظ ابن عبد الهادي له عناية بمذهب أحمد، له عناية تامة جدا بمذهب أحمد، فهذا اللفظ إنما أورده لأمر أراده رحمه الله، وليس كلامه هذا تبعا لكلامه السالف، فهو فند العلة التي جاء بها ابن حزم رحمه الله وفرغ من ذلك، ولكنه كما ترى أورد هذا الحديث نفسه بهذا اللفظ ليستدل به لتحريم الخز الذي يتخذ من الحرير، والخز نوع من اللباس يتخذ من الحرير، وأيضا ربما اتخذ من غير الحرير من الصوف مثلا، من خيوط الصوف أو خيوط الإبريسم أو غير ذلك. فالقصد أن الحافظ رحمه الله أورد هذا الحديث بهذا اللفظ ليستدل به لتحريم الخز إذا كان متخذا من الحرير، وهذا هو معنى قوله والخز نوع من الحرير، فهذا هو مراده رحمه الله، وهو بذلك يريد دفع توهم من توهم أن المراد بالخز هنا هو الخز الذي يتخذ من الصوف، فإن هذا النوع لا إشكال في جوازه وهو مباح للرجل عند أحمد وعند غيره. فالخز إما أن يكون أعني لباس الخز إما أن يكون متخذا من الحرير وإما أن يكون متخذا من غير الحرير كالصوف وغيره، فأراد المصنف رحمه الله أن يستدل به على أن ذلك النوع الذي يكون من أنواع الحرير أنه محرم. هذا هو مراده رحمه الله، لئلا يتوهم متوهم أن التحريم إنما هو عائد لذلك الخز الذي يكون من الصوف، لأن المشهور عن أحمد وعن كثير من أهل العلم أن الخز الذي يتخذ من الصوف إنه مباح ولا إشكال فيه. فهذا هو مراده رحمه الله. وعلى كل فلا إشكال في إباحة الخز إذا كان من غير الحرير. وهذا اللفظ وإن كان حجة للمصنف رحمه الله إلا أنه في ظني وقع فيه تصحيفا، إلا أن هذا اللفظ وقع فيه تصحيف من قبل أحد الرواة، والصواب في لفظه أنه صلى الله عليه وسلم قال يستحلون الحرى والحرير، فتصحف اللفظ على الراوي وقال الخز بدل الحرى، والحرى هو الفرج الحرام. فهذا هو الصواب في الجواب عن هذا الحديث. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية.
نعم.
الذهب.
والتصحيف قد يقع من الراوي نفسه، يعني ما يقع في بعض الألفاظ من التصحيف قد يكون من الراوي نفسه أو من الناسخ مثلا الذي ينسخ الكتاب عن الشيخ، أو ممن دون ذلك مثلا من المحقق الذي يحقق الكتاب. فطالب العلم ينظر في هذا اللفظ، فإذا جمع طرقه وظهر له من خلال جمع هذه الطرق أن هذا التصحيف إنما وقع من الراوي، فإنه يلحق العهد بهذا الراوي. وإذا ظهر له أن هذا التصحيف إنما وقع من الناسخ، لأن هذا الكتاب مثلا له نسخ عديدة والتصحيف مثلا وقع في هذه النسخة فحسب، فهنا تلحق هذا التصحيف بأحد النساخ لهذا الكتاب. وإذا ظهر لك أنه من قبل المحقق وما أكثر هذا، فإنك تقول هذا تصحيف وقع من المحقق الذي نسخ الكتاب، والصواب هو كذا. والذي يظهر أن هذا اللفظ محفوظ عن أحد الرواة لكنه وهم، فبدل أن يقول الحرى قال الخز، تصحف عليه. ذلك أن كثيرا ممن تقدم من الرواة لا يعنون بالنقط في هذه الكلمات، فليس لهم عناية بهذا رحمه الله، فربما تصحف عليه هذا اللفظ لأنه إنما سمعه مثلا لأنه لم يسمعه من شيخه مثلا، وإنما أخذه من كتاب غيره أو نحو ذلك من الأسباب. فالصواب أن هذا اللفظ تصحيف وليس محفوظا بهذا اللفظ، إنما المحفوظ هو الحرى، والحرى هو الفرج الحرام، المعنى أنهم يستحلون الزنا في آخر الزمان فيرتكبونه كأنه مباح عندهم عياذا بالله. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري.
نعم. هذا هو الحديث الثاني الذي أورده المصنف في هذه الترجمة، وكذلك ربما غاب مراده عن بعض طلبة العلم، غاب مراده عن ذهن بعض طلبة العلم، والمصنف لم يرد الاستدلال بهذا الحديث لتحريم الجلوس عليه فحسب، لأن هذا لا يكون في كتاب الصلاة. هنا الحديث أورده في كتاب الصلاة، فهنا أورده ليستدل به لتحريم الصلاة على فراش الحرير، فهذا هو مراده رحمه الله. لما فرغ من الاستدلال بالحديث السالف لتحريم الصلاة بلباس الحرير انتقل إلى هذا الحديث، إلى حديث حذيفة عند البخاري في الصحيح، ليستدل بلفظه وبحرفه الأخير لتحريم الصلاة على فراش الحرير، كأن يصلي على سجادة مصنوعة من الحرير أو على غير ذلك فإنه يحرم عليه. وهذا أيضا لا خلاف فيه بين أهل العلم لهذا الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول حذيفة وأن نجلس عليه، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، فهذا هو الشاهد منه لهذه المسألة. فإذا كان صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس عليه فإن الصلاة عليه من باب أولى، لأن الصلاة داخلة في مسمى الجلوس، وهذا قول أهل العلم بلا خلاف. وإنما اختلفوا كما تقدم في صحة الصلاة، هل تصح الصلاة فيما لو صلى على فراش حرير أم لا، ف فالجمهور على أنها صحيحة، جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة مع الإثم إذا كان عالما بالحكم الشرعي كما تقدم، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وهو كذلك مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة غير صحيحة ويلزمه إعادة الصلاة، ولكن الصواب هو القول الأول، لأن النهي ليس عائدا إلى ذات الصلاة وإنما هو نهي عام. نعم. وهذا الحكم في حق الرجل، الكلام هنا في حق الرجل، الصلاة على فراش الحرير. أما المرأة فاختلف أهل العلم في حكم صلاتها على فراش الحرير، وعلى أيضا واختلفوا أيضا في حكم جلوسها على فراش الحرير، فذهب بعضهم إلى أن الأصل في حقها أنه للإباحة، لأن الله أباح لها لبس الحرير، فكذلك أيضا يباح لها الجلوس على الحرير بما في ذلك الصلاة على الحرير، وهذا هو الصواب. وذهب بعضهم إلى أن الحكم عام في حق الرجل وفي حق الأنثى، فكما يحرم كما تحرم الصلاة على الرجل في فراش الحرير كذلك تحرم على المرأة، والأول هو الأظهر في هذه المسألة. نعم.
وعن أبي عثمان النهدي أنه قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى فيما علمنا أنه يعني الأعلام، متفق عليه.
نعم. هذا الحديث إنما هو في لبس الحرير بهذا القدر، لبس الحرير في حق الرجل إذا كان في موضع يسير، فهنا يستثنى الحكم فيه، والكلام فيه ربما طال لأن الحديث كما ترى فيه مقال في بعض الألفاظ عند مسلم وغيره، فلعلنا نؤجل الكلام عليه وعلى مسألته وعلى جوانبه النقدية إلى لقاء قادم، ونقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.